بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، بحث الظن، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1425 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأنه من الحقائق الأساسية التي لا بد أن يلتفت إليها جيدا هو أن هذه الألفاظ وأن هذه التراكيب إنما هي للكشف عن الواقع، وأي لفظ وأي جملة وأي ظهور كان كاشفا ضمن القواعد عن الواقع فهو ظهور موضوعي، بخلاف الظهور الذاتي فإنه سنخ ظهور يتأثر بمتبنيات الشخص الثقافية والفكرية. ولكنه طرحنا هذا التساؤل، وهو أن الظهور الموضوعي هل يكون واحدا أو يكون متعددا وله درجات. بينا في البحث السابق بأنه إذا كان الواقع المكشوف بهذا الظهور واحدا متواطيا، فمن الطبيعي أن الظهور الموضوعي الكاشف عنه يكون واحدا. وأما إذا فرض أن الواقع كان له درجات وأن الواقع كان له مراتب، من الطبيعي ومن الواضح أن الظهور الموضوعي الكاشف عن ذلك لا يكون له درجة واحدة، وإنما تكون له درجات. وعندما نراجع الروايات قلنا بأنه إثبات أن الواقع الموضوعي ليس واحدا متواطي، وإنما هو واحد مشكك له مراتب، إثبات هذه الدعوة قد تتم بدليل عقلي وقد تتم بدليل نقلي. أما الدليل العقلي فهو موكول إلى الأبحاث الفلسفية، هناك أثبتوا أن الواقع ليست له مرتبة واحدة، وإنما الواقع له مراتب، وهذا بحث فلسفي موكول إلى محله. أما البحث النقلي فعندما نراجع إلى الروايات الواردة بأيدينا نجد أنها تثبت هذه الحقيقة بنحو واضح. أنا أشير إلى بعض طوائف هذه الروايات الواردة في المقام. من هذه الروايات، هذه الرواية الواردة في الأصول، في أصول الكافي المجلد الثاني الصفحة 42، هذه الرواية هذا مضمونها. الرواية الرواية عن الإمام الصادق قال: أحد أصحابه بعثني أبو عبد الله في حاجة وهو بالحيرة، أنا وجماعة من مواليه، قال: فانطلقنا فيها ثم رجعنا مغتمين، قال: وكان فراشي في الحائر، الذي كنا فيه نزولا فجئت وأنا بحال فرميت بنفسي فبين أنا كذلك إذا بأبي عبد الله الصادق قد أقبل قال فقال قد أتيناك أو قال جئناك فاستويت جالسا وجلس على صدر فراشي فسألني عما بعثني له فأخبرته. من الواضح أن الإمام كان يحاول أن يستخبر عن وضع مواليه وشيعته في المناطق المختلفة، فأخبرته فحمد الله ثم جرى ذكر قوم، ثم أشرت إليه إلى بعض الناس فقلت جعلت فداك، إنا نبرأ منهم، من أولئك القوم الذين جاء ذكرهم، إنهم لا يقولون ما نقول، هذا الذي نحن نعتقده هم لا يعتقدون به، إنهم لا يقولون ما نقول. افترضوا نحن نقول بالعصمة المطلقة وهم لا يقولون بالعصمة المطلقة، نحن نقول بأنهم وسائط الفيض وهم ماذا؟ لا يؤمنون بذلك. نحن نقول أن لهم ولاية تشريعية وهم ماذا؟ لا يقولون، وإنما يقولون هم رواة، ونحو ذلك من المسائل التي وقع الخلاف فيها بين علماء مدرسة أهل البيت. نحن نقول بأن علم يعلمون الغيب وهم لا يقولون ذلك. نحن نقول أنهم يعلمون كل شيء وهم في بطون أمهاتهم وهم ماذا؟ لا يقولون ذلك. نحن نقول أنهم قبل النبوة قبل الإمامة لهم درجة بعد الإمامة لهم درجة وهم لا يقولون ذلك، وهكذا عشرات المسائل. نحن نقول أن علمهم بالأشياء شهودي وحضوري وهم لا يقولون ذلك. تستطيع أن تعدد عشرات بل مئات من المسائل التي تتعلق بالإمامة، نحن نقول لأننا قريبون منك يا ابن رسول الله ونعرف الجو العلمي والفكري والثقافي، وهم لا يقولون ذلك. قال إنا نبرأ منهم إنهم لا يقولون ما نقول. إذن يتبين بأن وجه البراءة ما هو؟ أنهم لا يقولون ما نقول. قال فقال، التفتوا جيدا، قال فقال يتولون، هؤلاء من موالينا أو ليسوا من موالينا؟ يتولون ولا يقولون ما تقولون تبرؤون منهم. قال قلت نعم، نعم هم أهل الولاء لكم، يدينون بالطاعة والولاء لكم، ولكنهم مع ذلك من حيث المعرفة بكم لم يصلوا إلى ما نعرفكم. فقال، التفت، هذا الجواب الإمام، هذا هو القاعدة العامة التي يبينها الإمام سلام الله عليه. فقال فهو ذا عندنا ما ليس عندكم. ومن الواضح أن أهل البيت من حيث المعرفة بالله، من حيث المعرفة بحقائق هذا الوجود، من حيث المعرفة بالعالم، من حيث المعرفة بالمعاد، من حيث المعارف هذه، يوجد عندهم ما لا يوجد ماذا؟ عندنا. فهو ذا عندنا ما ليس عندكم. وبناء على القاعدة التي أنتم تقولون إذا لم يقولوا ما تقولون يجب أن تبرؤوا منهم، فينبغي لنا أن نبرأ منكم. إذا كان البناء كل ما تقولونه لا يؤمنون به الآخرين فتبرؤون، وينبغي نحن أيضا ماذا؟ أن نبرأ منكم. قال قلت لا جعلت فداك. ثم الإمام سلام الله عليه أيضا يصعد درجة، يقول وهو ذا عند الله ما ليس عندنا، أفتراه الطرحنا؟ إذا كان الأمر كذلك، خب الله سبحانه وتعالى يعرف نفسه بما لا يمكن أن يعرفه أحد بتلك المعرفة، وهذا المعنى ذكرنا دليله في المباحث التوحيدية والفلسفية، قلنا يستحيل لأحد أن يعرف الله كما يعرف هو ماذا؟ نفسه. خب، معرفة على هذا الأساس، معرفة الأنبياء، معرفة الأوصياء، معرفة الأئمة، هذه المعرفة هل هي معرفة أو ليست معرفة؟ من الواضح أنها معرفة، وهذا يكشف لنا أن المعرفة ليست لها ماذا؟ ليست لها درجة واحدة، وإنما لها درجات متعددة. فدرجة منها هي معرفة الله نفسه، وهي المعرفة الاكتناهية، وهي المعرفة الإحاطية. أما غيره فإنه لا يستطيع أن يحيط به علما. قال: قلت لا والله، جعلت فداك، ما نفعل؟ قال: فتولوهم ولا تبرؤوا منهم. من قال أنهم إذا لم يقولوا ما تقولون ينبغي أن تبرؤوا منهم؟ إن من المسلمين، الآن بدأ الإمام سلام الله عليه يبين الضابط الكلية، إن من المسلمين من له سهم، ومنه من له سهمان، ومنهم من له ثلاثة أسهم، ومنهم من له أربعة أسهم، ومنهم من له خمسة أسهم، ومنه من له ستة أسهم، ومنهم من له سبعة أسهم، فليس ينبغي أن يحمل صاحب السهم على ما عليه صاحب السهمين، وهكذا لا ينبغي ذلك. هذا كل في درجته، ينبغي أن يؤاخذ بما هو في درجته. هذه رواية. الرواية الثانية في صفحة 44 من نفس من أصول الكافي المجلد الثاني، صفحة 44، باب يعني اسم الباب مولانا باب درجات الإيمان، وباب آخر منه أي من درجات الإيمان. الرواية هذه: قال: قال أبو عبد الله الصادق لعبد العزيز القراطيسي: إن الإيمان عشر درجات بمنزلة السلم، يصعد منه مرقات بعد مرقات، فلا يقولن صاحب الاثنين لصاحب الواحد لست على شيء، حتى ينتهي إلى ماذا؟ إلى العاشر. ثم الإمام سلام الله عليه يبين قاعدة عامة، يقول: فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك. هذه قاعدة عامة. من الواضح أن الذي هو دون هذه درجة من المعرفة ودرجة من الإيمان، ولوازم هذه الدرجة من المعرفة والإيمان، والذي هو فوق درجة أخرى من المعرفة ودرجة، وليس الذي في الدنيا معرفته معرفة ذاتية، والذي في الأعلى معرفته معرفة ماذا؟ موضوعية. لا، ليس الأمر كذلك، وإنما هذا الذي في الأدنى ما ثبت عنده ثبت عنده بظهور موضوعي، وما ثبت في الأعلى ثبت أيضا بظهور ماذا؟ بظهور موضوعي. لا أنه في الأدنى اختلط الموضوعي بالذاتي، وفي الأعلى لم يختلط الموضوعي ماذا؟ بالذاتي. لا، ليس الأمر كذلك. فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك، وإذا رأيت من هو أسفل منك بدرجة، فبدل ما أن توجه الاتهامات إليه ماذا قل؟ فارفعه إليك برفق. لا تفعل، لا تقل له أنت لست على شيء، أنت خارج من الإيمان، أبدا. تستطيع أن تأخذ بيده، خذ بيده وارفعه إليك. فلا تسفرفعه إليك برفق، ولا تحملن عليه ما لا يطيق فتكسره، فإن من كسر مؤمنا فعليه جبره. وعشرات الروايات التي تبين هذه الحقيقة بنحو واضح، ولا نحتاج الإطالة في ذلك. هذا كله فيما يتعلق بالبحث الأول، وهو أنه ما هو موضوع الحجية، هل هو الظهور الموضوعي أو الظهور ماذا؟ الذاتي. وبينا بأن ظهور أن موضوع الحجية هو الظهور الموضوعي دون الظهور ماذا؟ الذاتي. ولكن الظهور الموضوعي ليس له درجة واحدة، وإنما الظهور الموضوعي له درجات باعتبار أن الواقع ليس له مرتبة واحدة، وإنما الواقع له ماذا؟ مراتب. هذا البحث الأول. البحث الثاني، وهو لعله أعقد من البحث الأول، وهو أنه ما هو الطريق لتشخيص أن هذا الظهور الذي انتهينا إليه هو الظهور الموضوعي وليس هو الظهور ماذا؟ الذاتي. ما هو الطريق لذلك؟ ما هو الميزان؟ ما هو الملاك الذي يمكن على أساسه نقول بأن هذا الظهور الذي استندنا إليه هو ظهور موضوعي وليس ظهورا ذاتيا؟ طبعا هنا من أهم الطرق التي ذكرت في كلمات الأعلام، ومنهم سيدنا الشهيد قدس الله نفسه، هو التحليل والإحراز الوجداني من خلال حساب الاحتمالات. يعني أن هذا الظهور نعطيه لأناس مختلفين، أو بعبارة أخرى هذا النص نعطيه بيد أناس مختلفين في الزمان والمكان والظروف الثقافية والفكرية، ونجد تقريبا أنهم يتفقون على فهم واحد لهذا النص. فإذا وجدنا أنهم جميعا مع اختلافهم في الظروف والشرائط الزمانية والمكانية والفكرية والثقافية والأجواء الحاكمة عليهم، معا أو جميعا يتفقون أو قريبا من الاتفاق، يجمعون على ماذا؟ على فهم، إن صح التعبير، على قراءة لهذا النص ولهذه النصوص، نستكشف أن هذا الظهور ليس ظهورا ماذا؟ ليس ظهورا ذاتيا. لأنه لو كان هذا الظهور ظهورا ذاتيا لما اتفقوا عليه. لماذا؟ باعتبار اختلافهم في الزمان والمكان والشرائط الفكرية والثقافية، وهي مختلفة وهي متعددة وهي متخالفة فيما بينها. فلو كان هذا الظهور ظهورا ذاتيا، يعني منشأه الثقافة الخاصة والإرث الخاص والشرائط الخاصة، وحيث أنها مختلفة فينبغي أن لا يتفقوا على فهم واحد لهذا النص. فإذا وجدنا أنهم يتفقون على فهم نص مع اختلاف شرائطهم، نستكشف أن هذا الفهم وأن هذا الظهور ظهور موضوعي غير متأثر بالشرائط الذاتية. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يشير إلى هذا المعنى في تقريرات السيد الهاشمي المجلد الرابع صفحة 293. هذه عبارة السيد الشهيد هناك، يقول: وذلك بملاحظة ما ينسبق من اللفظ إلى الذهن من قبل أشخاص متعددين مختلفين في ظروفهم الشخصية بنحو يطمئن بحساب الاحتمالات أن انسباق ذلك المعنى الواحد من اللفظ عند جميعهم إنما كان بنكتة مشتركة هي قوانين المحاورة العامة لا لقرائن شخصية، لأن هذا خلف اختلافهم في الملابسات ماذا؟ الشخصية. هذا البيان واقعا يمكن أن يقال أنه صحيح ولكنه في الجملة لا بالجملة، يعني أن النصوص التي بأيدينا لو كانت كلها نصوص، التفتوا جيدا، لو كانت كل هذه النصوص ملقاة إلى الفهم العادي والعرفي لكان هذا البيان صحيحا. أي نص من النصوص القرآنية أو أي نص من النصوص الروائية نلقيه على من؟ على أي إنسان، نقول ماذا تفهم من هذا النص؟ فإذا فهموا منه معنى مشتركا نستكشف ماذا؟ نستكشف أن هذا الظهور ظهور موضوعي وليس ظهورا ذاتيا. ولكن أنتم تعلمون بأن النصوص التي بأيدينا ليست كذلك، فإن الإنسان عندما يراجع كلمات الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في مباحث التوحيد مثلا، اللي هي عشرات الخطب التي تكلم فيها الإمام سلام الله عليه ماذا عن التوحيد، قال أين الأين فلا أين له، وكيف الكيف فلا كيف له، لم يطلع العقول على كنه صفته ولم يحجبها عن واجب معرفته، أول الدين معرفته، إلى أن يقول الإمام سلام الله عليه في الخطبة ومن عده فقد ومن حده فقد عده ومن عده فقد أبطل أزله. واقعا هذه النصوص هل يمكن أن نلقيها على الفهم العرفي ونقول ما فهموه ويكون هو المنسبق ويكون هو الظهور الموضوعي؟ من الواضح أن مثل هذه النصوص لا يمكن إلقاؤها ماذا؟ إلى الفهم العرفي. بعض هذه النصوص يحتاج الإنسان أن يطالع وأن يقرأ وأن يتدبر وأن يدرس عشرات السنين في الحوزات العلمية حتى يفهم ماذا؟ نصا واحدا من هذه النصوص. أنا أنقل لكم هذه القضية، ولعله في دروس أخرى أيضا نقلت هذه القضية. هناك خطبة ينقلها الكليني في أصول الكافي عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في مباحث التوحيد وفي معارف التوحيد، بعد أن ينقل هذه الخطبة يقول لو اجتمع كل الأنبياء والأوصياء وليس فيهم نبي من أنبياء أولي العزم لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذه الخطبة. شارح أصول الكافي ملا صدرة في ذيل هذا البيان يقول بل بمن فيهم أولي العزم أيضا لا يستطيعون ماذا؟ طبعا غير الخاتم كما تعلمون خارج تخصصا، لا يستطيعون أن يأتوا بخطبة مثل ماذا؟ هذه الخطبة. هسه سواء كان الأمر الأول أو كان الأمر ماذا؟ الثاني، لا يفرق، ولكنه مثل هذه الخطب خطب هل يمكن أن نلقيها إلى الفهم العادي والعرفي في اختلاف الشرائط ثم نستكشف من ذلك؟ إذا فهموا منها جميعا معنى واحد نقول هذا هو الظهور الموضوعي وليس ظهورا ذاتيا. من الواضح أن الأمر ليس كذلك. إذن دعوة أن الطريقة، التفتوا جيدا، أن الطريقة لتشخيص أن هذا الظهور ظهور موضوعي أو ظهور ذاتي ليس هذا، ولا أقل ليس هذا بالجملة، لا يمكن أن يكون بنحو الموجبة الكلية. من هنا واقعا يطرح هذا التساؤل الأساس، إذن ما هو الطريق؟ كيف نعرف أن ما انتهينا إليه من ظهور ومن فهم ومن قراءة لهذه النصوص التي بأيدينا، سواء كانت قرآنية أو روائية، أن هذا النص نص ما هو؟ نص موضوعي أو ظهور موضوعي وليس ظهورا ذاتيا. أولا أساسا مقدمة، لا بد أن نعرف بأنه ليس المقصود من الظهور الموضوعي ما أخذ فيه قيد الإصابة، لا ليس الأمر كذلك. خلوا ذهنكم جيدا يمي، مرة مقصودنا الظهور الذاتي والظهور الموضوعي، يعني المصيب وغير المصيب. فإذا لم يكن مصيبا نعبر عنه ظهور ماذا؟ ذاتي. وإذا كان مصيبا نعبر عنه ماذا؟ ظهور موضوعي. الجواب ليس هذا المراد. إذا تذكر الإخوة في أول الحلقة الثالثة، السيد الشهيد قال يوجد عندنا قطع ذاتي وقطع ماذا؟ موضوعي. ما هو المراد من القطع الذاتي وما هو المراد من القطع الموضوعي؟ قال ليس معناه أن القطع الذاتي يعني غير المصيب والقطع الموضوعي يعني ماذا؟ المصيب. لا لا أبدا، ليس هذا هو المراد، لأنه قد يكون قطعا موضوعيا ولا يكون مصيبا للواقع، وقد يكون قطعا ذاتيا ومع ذلك يكون ماذا؟ مصيبا للواقع. إذن ما معنى أنه القطع موضوعي أو ذاتي؟ قال المراد أن هذا الإنسان ضمن هذا الوضع الذي حصل ومجموعة هذه القرائن، هل كان من حقه أن يقطع أو ليس من حقه ماذا؟ أن يقطع. فإن كانت الظروف والشرائط والقرائن بنحو تفيد القاطع وحصل له القاطع، هذا القطع نعبر عنه ماذا؟ قطع موضوعي. أما إذا لم تكن تلك القرائن والشرائط كافية لإفادة ماذا؟ لإفادة القاطع، ولكن مع ذلك الإنسان حصل له ماذا؟ القاطع، هذا القطع نعبر عنه ماذا؟ نعبر عنه قطع ذاتي. من قبيلي أن شخصا جاء الآن، شخص لا نعرفه، وقال حدث فلان شيء في الشارع، وأنت حصل لك قطعا بحصول بتحقق ذلك الشيء، هذا القطع ذاتي لو موضوعي؟ ها؟ شخص جاء الآن لا تعرف عنه شيء وقال لك حدث في الشارع كذا، وأنت حصل لك القطع بحصوله، هذا القطع لا يسمى موضوعيا. لماذا؟ لأنه أنت كان من حقك من خبر واحد أن يحصل لك القطع، وليس من حقك ذلك، ليس من حقك ذلك. حتى لو فرض أن إخباره كان مطابقا ماذا؟ كان مطابقا للواقع. إذن ليس المدار، هذه نقطة مهمة يا إخوان في معرفة الذات والموضوعي، ليس المدار في الذاتية والموضوعية المطابقة وعدم ماذا؟ وعدم المطابقة. لا لا، نحن لا ندور مدار المطابقة وعدم المطابقة، قد يكون موضوعيا وغير مطابق ماذا؟ للواقع، وقد يكون ذاتيا مع ذلك مطابق ماذا؟ للواقع. من قبيل ما قرأتم في مباحث القضاء، رجل أو قاض قضى بالحق وهو لا يعلم ماذا؟ أنه الحق، هذا في الجنة أو في النار؟ ها؟ في النار. قضى بالحق، يقول لا، لأنه هذا من حقه كان أن يقضي أو ليس من حقه ذلك، لأنه لم يكن يعلم أنه الحق وقضى به، هسه من باب الاتفاق والصدفة طابق ماذا؟ طابق الحق، هذا في النار. نعم، رجل قضى بالحق وهو يعلم أنه الحق، هذا ماذا؟ هذا في الجنة. إذن ليس الحق والباطل يدوران مدار المطابقة وعدم ماذا؟ المطابقة، إنما الحق والباطل الموضوعية والذاتية يدوران مدار من حق ذلك، من حق كذلك أو ليس من حق كذلك. ما أدري واضح هذه النكتة، هذه الضابطة واضحة. على هذا الأساس إذا كان الملاك والمدار في الظهور في الموضوع والذاتي، ليس الملاك هو المطابقة وعدم ماذا؟ المطابقة، وإنما الملاك هو ماذا؟ أن هذا هل هو من حقك أو ليس ماذا؟ من حقك. إذا كان هذا هو الملاك وهذا هو المدار، الآن نقول أن شخصا لو حصل له ظهور وكان هذا الظهور ضمن منظومة فكرية أسسها وأقام الدليل عليها، فهذا الذي انتهى إليه ظهور ما هو؟ ظهور موضوعي. أما إذا لم يكن ضمن أسس انتهى من خلاله إلى هذا الظهور، فهذا الظهور ظهور ماذا؟ ظهور ذاتي. ولا فرق بين أن يكون هذا الذاتي الذي انتهى من خلاله لم يكن على أساس أسس ومنظومة فكرية وأسس معرفية، سواء كان مطابقا للواقع أو لم يكن ماذا؟ مطابقا للواقع. ما أدري واضحة هذه النكتة؟ هذه نقطة هواية مهمة، جد مهمة. يعني ملاك أنه فلان شخص الذي استند إليه من حقه أو ليس من حقه، ما هو؟ مو أنه نعرف أنه طابق الواقع أو لم يطابق الواقع، لا لا علاقة له، لأنه لا الواقع لا بيدك ولا بيدي حتى أقول طابق أو لم يطابق. هو من أين تعرف أنت طابق الواقع؟ من أين أعرف أنا طابق الواقع؟ نعم إن شاء الله تعالى عندما نروح إلى العالم الآخر عد نفهم أنه قد نفهم وقد لا نفهم. إحنا دا نتكلم في هذا العالم وفي هذه النشأة التي هي نشأة يقع فيها الاشتباه، يقع فيها الخطأ، يقع فيها السهو والنسيان، وكلنا أيضا لا توجد فينا عصمة. ما الملاك؟ ما الميزان أننا نقول فلان من تهى إليه كان من حقه أو ليس ماذا؟ من حقه. خلي أفتح القضية أكثر. ما الملاك أن هذه القراءة التي قدمها فلان نقول قراءة صحيحة أو قراءة ماذا؟ غير صحيحة. أنتم تجدون الآن تقدم قراءات متعددة من قبل مفكرين متعددين للدين، للمسائل الدينية، للمسائل السياسية، للمسائل الاجتماعية، تقدم على هذا الأساس، وكل يحاول أن يقرأ الدين بقراءة ماذا؟ بقراءة خاصة. ما الملاك في أن نقول هذه القراءة صحيحة أو أن هذه القراءة ماذا؟ غير صحيحة. المطابقة وعدم المطابقة؟ ها؟ الجواب كلا. يعني المطابقة للواقع؟ الجواب كلا. لماذا؟ لأنه لا الواقع لا بيدك ولا ماذا؟ ولا بيدي. من أين أستطيع أن أقول أن قراءتك مخالفة للواقع؟ ومن أين تستطيع أن تقول أنت قراءتي مخالفة للواقع؟ إذن ما الملاك في أننا نقول أن هذه القراءة مطابقة أو أن تلك القراءة ماذا؟ ها؟ غير مطابقة. الجواب إذا كانت هذه القراءة وهذا الفهم وهذا الظهور جاء ضمن سياق معرفي مبرهن يبرهن عليه ويدافع عنه، فهذه القراءة تكون قراءة ماذا؟ صحيحة، والفهم يكون فهما ماذا؟ صحيحا. مو صحيح بمعنى يعني يطابق الواقع، لا لا، يعني أنه حجة عليه، يعني يمكن له الاعتماد عليه سواء قبلت أو لم تقبل. بعبارة أخرى يكون هذا الظهور الذي انتهى إليه ظهور ماذا؟ ظهور موضوعي. أما سواء طابق الواقع أو ماذا؟ أو خالف الواقع. بعبارة أخرى يكون منجزا ومعذب. أما إذا جاءت القراءة لا ضمن نسق معرفي خاص ولا ضمن رؤية معرفية مبرهنة يمكن الدفاع عنها، فهذا الفهم فهم ماذا؟ فهم خاطئ وفهم ذاتي وقراءة ماذا؟ لا يمكن الاعتماد عليها، يعني أنها غير مطابقة للواقع. لا، قد تكون ماذا؟ قد تكون مطابقة للواقع. وفي كلمة واحدة، نحن ندور مدار الكاشف لا المكشوف. مو الواقع ندور مداره، ندور مدار ماذا؟ الكاشف عن هذا الواقع. من حقنا أن نقول هذا كاشف أو ليس من حقنا ذلك. إذن ملاك الموضوعية وملاك الذاتية اتضح أو لا هنا؟ نعم، فإن الظهور يكون موضوعيا إذا كان ضمن نسق فكري ورؤية معرفية قابلة للدفاع عنها. أما إذا جاء ذلك النسق أو ذلك الرؤية أو القراءة أو الفهم أو ذلك الظهور جاء ضمن نسق معرفي ماذا؟ إما لا يوجد نسق معرفي، وإما يوجد ماذا؟ ضمن نسق معرفي غير مبرهن، فإن هذا الظهور، فإن هذا الفهم فهم خاطئ ولا يمكن الاعتماد عليه لأنه أمر ذاتي. خلينا نقرأ لكم بعض شوف عندنا هاي الرواية أكو قيمة من الروايات اللي واردة في هذا المجال. التفتوا إلى هذا النص، يقول: من تكلم في القرآن، الرواية عن الإمام الصادق ظاهرا، من تكلم في القرآن، نعم في تفسير بل وفي معناه روايات أخرى، ولكنها سألان مو شو اسمه، الرواية مواردة في الخصال والعيون وتفسير العياشي وغيرها، ولكن أنا أنقلها من الميزان مجلد الثالث صفحة 76. قال: من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. إبن فأصاب يعني أصاب الواقع، ولكن هو ماذا؟ أخطأ. لماذا؟ أحسنتم، لأنه هذا لم يستند إلى أساس صحيح. إحنا لسنا ندور مدار أصاب الواقع أو أخطأ ماذا؟ من باب الصدفة هنا أصاب الواقع. إذا فتحنا مجال أن لكل أحد أن يتكلم من غير أساس معرفي صحيح، هسه قد يصيب في واحد ولكن قد يخطئ ماذا؟ في 99. نحن نريد أن نغلق ماذا؟ نغلق باب الكلام من غير أساس ماذا؟ من غير أساس صحيح. لأننا أنه إن أصاب فنقبل منه حتى لو كان بالهواء، رأى في النوم مثلا، لا أبدا. كثير من الأحيان أن الإنسان قد يرى رؤى وهذه الرؤى صحيحة أو باطلة. لا، صحيحة الرؤى، الرؤى صحيحة، ولكن الشارع قال الرؤيا ليست بحجة. ما معنى الرؤيا ليست بحجة؟ يعني ليست مطابقة للواقع. لا، قد كثير من الرؤى تكون ماذا؟ مطابقة للواقع، ولكن الشارع قال لا يمكن الاستناد أو لا تستندوا إلى هذا الطريق ولا تعتمدوا على هذا الطريق. ولسنا بصدد أنه يصيب أو لا يصيب، ذاك حديث آخر. هذا الطريق مقبول أو غير مقبول؟ هذا الطريق غير مقبول. بعبارة أخرى، الكاشف غير لا يعتمد عليه، بغض النظر أن المنكشف ينكشف به أو لا ينكشف به. ما أدري واضحة هذه النكتة؟ إذن لو سألنا سائل: ما هو الملاك في أن هذا الظهور ظهور موضوعي أو أن هذا الظهور ظهور ماذا؟ ذاتي. ما هو الملاك في أن هذه القراءة والفهم من النص قراءة يمكن الاعتماد عليها أو قراءة ماذا؟ لا يمكن الاعتماد عليها. ما معنى يمكن الاعتماد ولا يمكن الاعتماد؟ يعني واقعا الاعتماد وعدم الاعتماد في كل باب معرفي له معنى. في باب الفقه معنى الاعتماد وعدم الاعتماد يعني منجز وماذا؟ ومعذب. لذا أنتم تجدون نحن في علم الأصول ليس همنا أنه نكتشف طريق المطابقة للواقع، لا، قد نصيب الواقع وقد ماذا؟ وقد نخطئ الواقع، لذا نسمي أنفسنا بالمخطئة. ولكن مع فرض أننا نخطئ، ولكن نحن مصيبون أو لسنا بمصيبين؟ نعم، لأننا استعملنا الطريق الصحيح. الطريق طريق يعتمد عليه، سواء أصاب أو ماذا؟ أو أخطأ. حتى في فرض الخطأ فهو ماذا؟ فهو مصيب، يعني يمكن الاعتماد عليه. أما إذا كان الطريق طريقا ماذا؟ ها؟ الطريق كان طريقا خاطئا، يعني الطريق غير صحيح. عندنا وقت؟ الطريق إذا كان طريقا خاطئا فهذا الطريق حتى لو أصابه فهو ماذا؟ فقد أخطأ. سلام الله عليهم، شوفوا شون بيانات عندهم في هذا المجال. إذن كل الهم انصب على ماذا؟ مو انصب أنا أنك تصيب الواقع أو ماذا؟ أو تخطئ الواقع، وإنما انصب كل الملاك على أن هذا الطريق الذي اعتمدته هو الطريق يمكن الاعتماد عليه أو لا ينبغي الاعتماد عليه. فإن كان يمكن الاعتماد عليه فهو صحيح وإن أخطأ، وإن كان لا ينبغي الاعتماد عليه فهو خطأ وإن ماذا؟ وإن أصاب. من هنا لعله والله العالم نفهم معنى الروايات التي قالت من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده ماذا؟ من النار. ما معنى تفسير الرواية تفسير القرآن بالرأي؟ ما معنى ذلك؟ أنتم تعلمون هناك أقوال لعله وصلت إلى 10 أو 15 في بيان معنى تفسير القرآن بالرأي، ولكن في اعتقادي أن المراد من تفسير القرآن بالرأي هذا المعنى الذي أشرت إليه، وهو أن المفسر إن استند إلى نظام معرفي يمكن الاعتماد عليه وفسر القرآن ضمن هذا النسق المعرفي فهذا تفسير بالرأي أو ليس تفسيرا بالرأي؟ لا، ليس تفسيرا بالرأي. أما من فسر القرآن تفسيرا، طبعا حتى الأول لو أخطأ فهو تفسير ماذا؟ تفسير صحيح. أما من فسر القرآن وهو لم يعتمد المنهج الذي ينبغي الاعتماد عليه في تفسير القرآن فهذا الإنسان فسر القرآن ماذا؟ برأيه، وهو ممن يتبوأ مقعده من النار حتى لو كان تفسيره ماذا؟ مطابقا للواقع. ما أدري واضح صار؟ إذن على هذا الأساس نحن ألخص حديثي هذا البحث في تفسير القرآن بالرأي لعله أيضا أقف عليه إن شاء الله في الحلقة القادمة أو في الدرس القادم، ولكنه بنحو الإجمال لا بد أن نعرف وننتهي إلى هذه النتيجة، وهو أنه إذا أردنا أن ندخل بابا معرفيا لا بد أن نعرف ما هي أدوات استنباط ذلك الباب المعرفي، ما هي الطريقة التي لا بد من اعتمادها لاستكشاف حقائق ذلك تلك الدائرة المعرفية. فإذا استنتجنا الطريق وعرفنا الطريق بعد لا يهمنا بعد ذلك أصبنا ماذا أو أخطأنا. أما إذا لم نستكشف ذلك الطريق فإنه حتى لو أصبنا فقد ماذا؟ فقد أخطأنا. تتمة الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.